بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى بالرياض أن يقدموا لكم
طالب العلم والعناية بالسنة والحديث
لفضيلة الشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله هو الصادق الأمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعملهم فيما يحب ويرضى، وبارك لهم في أقوالهم وأعمالهم، ومنحهم التوفيق في حركاتهم وسكناتهم، إنه سبحانه جواد كريم وغفور رحيم، وهو على كل شيء قدير جل جلاله وتقدست أسماؤه وعلى الصفات. ثم إننا في هذا الدرس الذي نستقبل به دروس هذا الفصل الثاني من عام 2400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيه ممن طلبوا العلم له وبذلوه له وجلسوا متعلمين عالمين، أن الأجر والفضل ورفعة المنزلة إنما هي في تعلم ما قال الله قال رسوله وما قرره أئمة أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وكما اعتدنا في مقدمة الدروس أن يكون هناك درس منهجي أو في توجيه طلاب العلم ما يحتاجون إليه في العلم بعامة أو في بعض العلوم بخاصة. وقد ذكرنا في هذه الدروس المنهجية كثيرا مما يحتاجه طلاب العلم في العلوم المختلفة كالعقيدة والتفسير وعلوم الآلة والعلوم الصناعية وأشياء كثيرة، وكتب الفقه وكتب الحديث وما يتصل ب المقدمات اللغوية والمقدمات لفهم التفسير وللاستدلال بالقرآن ولمنهجية الطلب بشكل عام، وذكرنا أشياء في ذلك نرجو أن تكون مفيدة لقائلها ولسامعها إن شاء الله تعالى. ومما يجدر التنبيه عليه والاهتمام به من كل طالب علم الاعتناء بالسنة والحديث، لأن السنة والحديث هي أصل العلوم، لأنها هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس الدين في حياته بأقواله وأفعاله. فحقيقة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي إيداع سنته في الناس وبيان ما أمره الله جل وعلا بإبلاغه قولا وعملا. ولهذا كان أعظم ما يعتني به طالب العلم بعد العناية بالقرآن أن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية، ما فيها العقائد والأحكام وعلوم القرآن والتفسير والآداب والأخلاق والسلوك إلى آخر ذلك من أنواع وموضوعات السنة. فالاهتمام بالحديث وبالسنة مما يكون مع طالب العلم قويا في ملكته، متصلا على الحقيقة بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ورث أمته العلم، والله جل وعلا أمرنا في كتابه في أكثر من 30 موضعا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الطاعة هنا في الأخبار باعتقادها واعتقاد ما دلت عليه، وفي الأحكام والأوامر والنواهي بامتثالها بحسب الاستطاعة، والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه، والاستغفار عن التقصير. وهذا مع غيره إنما يعلم بالسنة وبالحديث. ولهذا كان العلم في زمن السلف، زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي زمن التابعين وتبع التابعين، كان العلم إما أن يكون آية محكمة أو سنة ماضية، هذا هو العلم. والصحابة اجتهدوا ثم بعد ذلك صار إضافة إلى الكتاب والسنة هناك هدي الصحابة واجتهاد الصحابة وما قاله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أو كما قال أيضا ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وهذا يشمل الخلاف في رد السنة لخلاف أحد المتكلمين في العقائد، وهو أعظم الخلاف الذي ردت به السنة ولا يعذر فيه أحد. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف الذي حصل بين الصحابة في المسائل العلمية والفقهية وفي تفسير القرآن إلى آخر ما هنالك من خلاف في ذلك. فصار المتميز عند السلف هو الذي يعلم الكتاب والسنة أكثر، فمن زاد علمه بكتاب الله جل وعلا وبالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو الأعلم وهو الأفقه. ولهذا ذكروا في الموازنة ما بين مثلا بين إبراهيم النخعي وبين عامر بن شراحيل الشعبي، وهما فقيهان معروفان، أحدهما كان في الكوفة والآخر في البصرة، كانوا يقدمون الشعبي لما كان عليه من السنة وعلم العلم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقل مخالفته وقلت مخالفته للصواب لأجل كثرة اتباعه للدليل وسماعه له. فكثرة معرفته بالأخبار وبالسنن وكثرة ما روى منها جعل طائفة من أهل العلم يقدمون ما يقول أو ما يفتي به على غيره. وهذا هو المعروف في هدي السلف، فإنه إذا زاد العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي منها تفسير القرآن ومنها تقرير التوحيد والعقائد ومنها الفقه ومنها الآداب ومنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المشركين ومع المخالفين ومع صحابته، إذا زاد علمه في هذا كان أعلم وأفقه وكان أحرى بالصواب. وهذا يعني أن هدي السلف الصالح في العلم والتعلم هو الاهتمام بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث. ثم يسر الله الأمر بأن صنفت كتب الحديث، فكان من أوائل ما صنف في ذلك الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فصنف الموطأ وهو على اختصاره فيه من العلم الشيء الكثير جدا، حتى قال طائفة من أهل العلم ليس بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك بن أنس، وذلك لأجل أنه كان قبل كتاب البخاري ومسلم. ثم لما تتابع أهل العلم في التأليف في الحديث وفي كتابة السنن تنوعت ما بين صحاح ومسانيد ومعاجم وأجزاء حديثية وأنواع كثيرة من التأليف معروفة عند المتتبعين لها. وكان من أجل ما كتب أهل العلم الكتب الستة المشهورة كتاب البخاري أبي عبد الله، وكتاب مسلم بن الحجاج، وكتاب أبي داود السجستاني السنن، وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن المجتنى والمجتبى للنسائي، وسنن للحافظ بن ماجه رحمهم الله تعالى. وهذه مصنفة على الأبواب وعلى الموضوعات. وأما المسانيد فأعظمها مما هو بين أيدينا مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، الذي كتب وصنف مسنده على الأمصار، جعل مسند العشرة ثم مسند المهاجرين أو المسند الأنصار ومسند المكيين والمدنيين والشاميين إلى آخر ذلك، ثم مسند النساء في آخره. وهذه الكتب لم يزال أهل العلم يعتنون بها جدا، الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد ومع الموطأ. والعلم بالسنة هذا من أهم ما يعتني به طالب العلم، والاهتمام بالعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوى به في الإنسان، في طالب العلم يقوى به الملكة في العلم، ويقوى به الحفظ، وتقوى به الدراية في الفقه والفهم، ويحصل له خير كثير في السلوك وفي معرفة الهدي والسنن في أموره كلها، ليس في أمر اللباس فقط أو في بعض السنن، ولكن في جميع أموره، في بيته وفي لفظه وفي حواره وفي تعامله وفيما يأتي وفيما يذر وفي حسن خلقه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها واسعة. وإذا كان الأمر كذلك، وأن العناية في علم الحديث لم يزل أهل العلم يوصون بها ويهتمون بها، وطلاب العلم بحاجة كبيرة جدا إلى العناية بهذا العلم. والعناية به هو موضوع هذه الكلمة وهذا الدرس. ويمكن أن نجعله في عدة نقاط أو موضوعات. أما الأول فهو أن علم الحديث قسمه العلماء إلى علم رواية وعلم دراية. وعلم الرواية قصدوا به نقل الحديث بالإسناد، فقد كان الصحابة، كان التابعون في غالب أحوالهم يذكرون سندهم في السنة والحديث منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما لم يذكروا السند وإنما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا نشطوا أسندوا وإذا تقاصروا لم يسندوا وأرسلوا. والرواية يعنى بها نقل الحديث بالإسناد، بالسماع، فيسمع يتحرى أن يسمع من المشايخ علم الحديث، يتحرى أن يسمع من المشايخ الأحاديث فينقلها ويرويها ويكتب عنده ما سمع، أو يكون عند الشيخ الذي سمع منه يكون عنده أجزاء أو كتب فيأخذه إجازة ويقرأ عليه ويكون عنده سماع بذلك ثم يرويه كما سمع. ولأجل هذه الرواية التي جاء فيها من الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الدعاء العظيم منه عليه الصلاة والسلام لقوله نظر الله امرأ، يعني جعل وجهه في نظرة، وهي نظرة النعيم، دعاء له بالجنة. وأعظم من جاهد في العلم في الحقيقة هم أهل الحديث بروايته، فكانوا يرحلون في الأمصار ويطلبون حديثا واحدا في رحلة طويلة. قد رحل بعض الصحابة رضوان الله عليهم لأجل حديث، رحل بعضهم من مصر إلى المدينة ومن الكوف من بغداد إلى الكوفة، وبعضهم من الشام إلى مصر لأجل حديث واحد، كما رحل الصحابي كما رحل أحد الصحابة في سماع حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، جاء يطلب هذا الحديث حتى يرويه ويبقى. فحرص الصحابة على السماع ومن بعدهم على السماع حتى تكونت الرواية، وهذه الرواية بقيت منقولة بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن حتى زمن التصنيف. ثم انتقلت الرواية من هذا الزمن إلى زمن التصنيف، فصار لا ينقل السماع المفصل لأحاديث مجموعة، وإنما ينقل سماع الكتب. فنقل مثلا مصنفات ابن أبي عروبة نقلت سماعا، ونقل موطأ مالك سماعا، ونقل جامع مثلا ابن وهب سماعا، ونقل جامع فلان سماعا، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وهكذا الكتب الستة، وهكذا المعاجم والمسانيد والأجزاء نقلت بالسماع. فصارت بدل أن تكون مجموعة كما كان في القرن الأول والثاني، يذهب العالم وطالب علم الحديث يذهب يجمع من هذا البلد ومن هذا البلد ومن هذا البلد ثم ينسقها، صار الأمر مدونا في الكتب فصارت أسهل فنقلت بالسماع. ظلت الرواية بعد ذلك للكتب، سواء منها كتب الحديث أو كتب التفسير، وهناك أيضا رواية للكتب جميعا حتى كتب اللغة وكتب أي كتاب، إنما ينقل بالرواية. ظلت هكذا عدة قرون، ثم ترك قراءة الكتب ورواية الكتب بالقراءة والمطالعة، يعني بأن يقرأ الكتاب على شيخه ثم يجيزه به لقراءته له من أوله إلى آخره. صار الأمر في القرن أواخر القرن السادس ثم السابع إلى إجازة وما قبلها، لكن كثر في السادس والسابع إلى إجازة مجملة للحاضر بأن يقرأ، ثم يحضر من يحضر للختم ويجيز الحاضرين بكل ما روى. فكثرت الإجازات، وهذه تسمى الرواية، والإجازات باقية في الأمة إلى وقتنا هذا، ويعتني طائفة من الناس ومن طلبة العلم يعتنون بهذه الإجازات بقاء بهذه السنة والمحافظة على الرواية، سواء كانت رواية للكتب أم كانت رواية للأحاديث وهي نادرة، يعني الأحاديث بدون كتب وهي نادرة. وغالبا ما يسمع المجيز الرواية يسمع المجاز أول حديث، وهو الحديث الذي لقب بالحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا يسمى المسلسل بالأولية لأنه كان أول حديث يسمعه الطالب من شيخه من بداية القرن الثاني أواخر القرن الثاني ثم الثالث إلى زماننا الحاضر. هذا الصنف الأول يسمى الرواية، والرواية طالب العلم معها له أحوال. حال الأولى في طالب علم الحديث اهتمامه بالرواية، الحالة الأولى معها أن يكون عارفا بكيفية الرواية، كيفية الرواية في التلقي، كيف ينقل الحديث وصيغ التحديث، وكيف يرتدئ المحدث في الحديث سابقا، وكيف كتبت الكتب وروايات الكتب واختلاف هذه الروايات المنقولة، والأحاديث كيف نقلت بالرواية بزيادة وبنقصان، وما يتعلق بالرواية التي هي نقل وليس بحثا في الاتصال أو عدمه، لأن هذا في القسم الثاني. كيف تكون الإجازات وأنواع الإجازات، من المهتم، من رواة مثلا البخاري، من رواة مسلم، من رواة سنن أبي داود، من الذي روى المسند، ما حال المسند من جهة الرواية وأشباه ذلك، ليعرف كيف رويت هذه، لأن هذا طالب العلم لا بد له من هذه المعرفة إذا أراد التمكن، لأنه يحصل له بذلك فهم لكلام العلماء في مسائل كثيرة في الترجيح وفي النظر وفيما يجيبون به عن الشبهات والأقوال المختلفة. كان طائفة من أهل العلم لا يهتمون كثيرا بالرواية في العصور المتأخرة، لأنها أصبحت للنقل لا للحفظ، وإنما يحرص الطالب على الإجازات وعلى كثرة السماع، ويرحل من بلد إلى بلد لتحصيل كثرة المشايخ وكثرة من سمع منهم وأجازوه. وهذا صار في هبوط في المقصود من الرواية وهو حفظ السنة، إلى أن يكون المقصود من الرواية هو التكاثر كما حصل في الأعصر المتأخرة. ولهذا امتنع كثير من العلماء عن الإملاء، وامتنعوا عن تلاوة الأحاديث بإسنادها منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يكون بينهم مثلا 10-15 نفس، وقل ذلك في الأعصر المتأخرة لأجل كثرة الإجازات وفجوها. فامتنع طائفة من كثرة السماع وتتبعه كالحافظ بن كثير مثلا، وانشغلوا بغيره. لهذا الحافظ بن حجر لما ذكر بن كثير في الدرر الكامنة قال لم يكن مع حاصل كلامه لم يكن له همة فيما في تحصيل الأسانيد والإجازات كعادة أهل الحديث. أما في زماننا الحاضر فثم من طلاب العلم ومن المشتغلين بتحصيل الأسانيد من بالغ في تحصيل الإجازات، وصارت شغله الشاغل وهمه الذي يفكر فيه دائما، وهذا في الواقع ليس مقصودا، لأن تحصيل الإجازات والأسانيد وبقاء الرواية هذا مطلوب لأجل الحفاظ على هذه السنة وعلى هدي أهل العلم في ذلك، لكن هو مقصود لغيره. المقصود هو الفقه في الدين، لأن الله جل وعلا أثنى على من يتفقه في الدين. أما مجرد تحصيل هذه الإجازات دون علم بما فيها فهذا ليس مطلوبا، بل ليس مرغوبا فيه. فوجد من عنده إجازات عالية وأسانيد في بعض الأمصار وليس من أهل الاستقامة أصلا، عنده مثلا كبائر من الذنوب، وعنده موبقات، وعنده أشياء ليست بحسنة، وبعضهم على غير طريقة أهل الحديث في سلوكه، وبعضهم على عقائد باطلة وغلات في التصوف مثلا، أو في المذاهب البدعية في العقائد كالأشعرية وغيرها، ويكونون جلدين في ذلك. وبعض المنتسبين أيضا لعلم الحديث بالغوا في ذلك حتى صاروا يجمعون هذه الروايات من ها هنا وها هنا، هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما إذا حصل فلا بأس، هذا شيء طيب ويحرص عليه طالب العلم، لكن إذا لم يحصل إلا بتعب فليس هو المقصود. والناس اليوم بحاجة إلى تعليم العلم النافع. نعم لابد من بقاء سلسلة الإسناد وبقاء الرواية، لكن أن تكون هي الشغل الشاغل هذا خلاف الأصل والمقصود من الرواية وطلب علم الحديث. مما يدخل في بحث الرواية أيضا معرفة، عند بعض العلماء يدخل في الرواية معرفة طبقات الرجال والحفاظ ورواة الأحاديث حتى يميز في الرواية ما بين في السماع وصحته، يعني في طريقة الأداء واللقي وأشبه ذلك، لكن هي تدخل في القسم الثاني وهو الدراية الذي سيأتي بيانه. مما يتصل بالرواية أن كثيرا من كتب أهل العلم التي طبعت وخاصة الكتب الستة والمسند ونحوها لم تطبع على رواية واحدة معروفة، هناك ما طبع على رواية لكن الأكثر أنها طبعت على نسخ خطية لكن ليست على رواية معروفة، يعني يقال مثلا هذه للبخاري هذا طريق أبي الوقت مثلا، نسخة أبي الوقت مثلا، هذه نسخة الكشميهني، هذه رواية الفربري عن البخاري، هذه رواية ابن شاكر عن البخاري وهي غير موجودة، أو في سنن أبي داود يقال هذا من أولها إلى آخرها هي رواية اللؤلؤ أو رواية ابن الأعرابي، يدخلها أشياء ليست من الرواية. لذلك كثر الغلط عند الذين يعتنون بتخريج الأحاديث اليوم وتحقيق الكتب في أنهم جعلوا هذه الكتب المطبوعة معتمدة في التخريج، ويتعقبون العلماء الأوائل إذا نسبوا حديثا وعزوه إلى السنن أو إلى الصحيح أو ما شابه ذلك، يعتمدون على ما بأيديهم من الكتب في نفي أو إثبات كلام العلماء السالفين، وهذا غلط جرهم إليه عدم المعرفة بالروايات ورواية الكتب وكيف طبعت هذه الكتب والنسخ وكيف تعتمد النسخة الخطية من غير النسخة المعتمد. ولقد أحسن كثيرا، مثلا أحسن كثيرا الحافظ الزيلعي في نصب الراية حينما تكلم في عدد من المواضع على أحاديث نسبت مثلا لسنن ابن ماجه، وسنن ابن ماجه بالذات فيها اختلاف التقديم والتأخير، ويقول لا يقول هو ليس في السنن، وإنما يقول ليس في نسختنا من السنن، ليس في نسختنا من السنن. لهذا بعض العلماء المعاصرين المدققين يقول مثلا لم أره في الطبعة كذا من سنن أبي داود، لم أره في طبعة البخاري الموجودة مع فتح الباري الطبعة السلفية، راجعت مواضع كذا وكذا ولم أره. ومن غير هدي المتحققين بالعلم والعالمين بمنزلة أهل الحديث السالفين والعلماء والأئمة الحفاظ، من غير اللائق به بأهل العصر أن يقول غلط فلان ووهم فلان ويغلطونهم، والروايات هو لا يعرفها تماما، روايات الكتب الحديث وما فيها من الاختلاف. القسم الثاني، هذه كلها في النقطة الأولى، الموضوع الأول. القسم الثاني من علم الحديث علم الدراية، وهذا التقسيم للمتأخرين أن علم الحديث ينقسم إلى رواية ودراية، والدراية اختلف فيها أهل العلم على قولين. الأول أن الدراية يقصد بها دراية رواية الحديث من حيث صحة السند أو عدم الصحة ومنزلة الرجال من الثقة وعدمها، فترجع الدراية إلى دراية التخريج والحكم على الأحاديث. وقال آخرون الدراية إنما هي دراية بالمتن لا بالسند، يعني بفقه الحديث وبما يحمله من العلم. والأظهر في ذلك أن كلمة الدراية من حيث إنها راجعة إلى درى ويدري، وأنها لفظ مصطلح والاصطلاح لا مشاحة فيه، لأظهر أنها تشمل الأمرين، لأنه هناك دراية في السند وهناك دراية للمتن، ودراية السند بتصحيحه ومعرفة رجاله، ودراية المتن بالفقه فيه. وهذه الدراية هي التي تنافس فيها العلماء وتميز فيها الأئمة وأهل العلم بالحديث عن أهل السماع والنقل. فأهل المرتبة الأولى الرواة هؤلاء قد لا يكونون عندهم فقه، وقد لا يكون عندهم علم، وإنما هم نقلة وقد أدوا ما سمعوا، ونسأل الله جل وعلا لهم نظرة في وجوههم ودخولهم في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدراية فهذه تشمل دراية الأحاديث المروية صحة وضعفا ومنزلة الرجال طبقات الرجال كلام أئمة أهل الجرح والتعديل وما يتصل بذلك من المباحث مما سيأتي تفصيله، ودراية المتن بمعرفة فقهه واختلاف العلماء في ذلك. وهاتان المسألتان يأتي الكلام عليهما فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. الموضوع الثاني هو موضوع رجال الحديث، وهو جزء من الدراية التي ذكرنا، دراية الرواة. دراية الرواة أو دراية الحديث تشمل دراية الرواة ودراية الإسناد من حيث الاتصال وعدمه، ودراية الحديث من حيث الصحة والضعف. أما الرجال فعلم الحديث في معرفة الرجال علم طويل وصعب، وكان العلماء سابقا يستصعبون البحث في الرجال ومعرفة رجال الحديث، وقليل منهم من يحسن ذلك، وذلك لأن المسألة ليست مقتصرة على تحصيل كتب الجرح والتعديل كالكمال وتهذيبه وتهذيب التهذيب والسلسلة هذه، أو التاريخ الكبير والجرح والتعديل وما شابه ذلك من الكتب والضعفاء العقيلي والكامل بن عدي وهذه السلاسل وطبقات الحفاظ إلى آخر. ليس تحصيل هذه الكتب ليس كافيا في أن يكون طالب العلم عارفا بالرجال. وعلم الرجال مهم، لكن لا يمكن لكل أحد أن يبرز فيه، لذلك هناك قدر يحتاجه طالب العلم في معرفة الرجال، وهو أن يعلم مشاهير العلماء، علماء الحديث وحفاظ الحديث في كل طبقة من الطبقات، وهذه ييسرها له مثل كتاب طبقات الحفاظ الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، أو مشاهير علماء الأمصار لابن حبان رحمه الله تعالى، يعلم في كل طبقة المشاهير، لا يعرف مثلا 10,000 راوي لا، لكن في كل طبقة يعلم المشاهير، يعني مثلا يركز الآن الصحابة المشهورين اللي رووا الحديث أسماءهم دائما تأتي على الذهن من كثرة ما يسمع، مثل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه رضي الله عنه، ومثل عائشة، ومثل الخلفاء الأربعة، ومثل رضي الله عنهم أجمعين، ومثل جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وعبادة الصامت العشرة المبشرين ثم كثير من الصحابة لكنهم ليسوا كثيرين جدا، يعني ليسوا بالمئات، وإنما قد يبلغ عددهم 30 من المشهورين بالرواية، والبقية تكون رواياتهم أقل. فهؤلاء يعرف طالب العلم من حيث الزمن، يعرف أين كانوا في أي بلد، يعرف تلاميذ الصحابي هذا اللي نقلوا عنه الحديث. فستجد مثلا أن الرواة عن أبي هريرة محصورين، تجد أن الرواة عن أبي هريرة محصورون، يعني المشاهير منه 4 أو 5 أكثر الأحاديث عليه. ثم تجد أن الرواة عن ابن عمر 10 أو 11 أكثرهم، يعني المشهور منهم أيضا هؤلاء مشهورون، وفيه بقية كثيرة رواة. لكن تجد أن المسألة من حيث علم الجرح والتعديل والرواة وطبقات الرواة تؤول إليك إلى أنك عرفت شيئا، وهذا الشيء الذي تعرفه هو الذي ستجده متداولا كثيرا في كتب أهل العلم، هو اللي تجده متداولا كثيرا في التفسير وفي شروح الأحاديث إلى آخر. وهذا لا يتطلب منك جهدا كبيرا، إنما هي بضعة أشهر، ممكن 5 أو 6 أشهر إلى سنة، وتعرف هذا بتفاصيله، يعني هذا من يروي عنه، هذا من يروي عنه، وإن كان فيه في أي بلد، لأن مهم تعرف انتقال الأسانيد والرواة، ومتى كان الحديث مدنيا، ثم كيف صار شاميا، ثم كيف صار مصريا، ثم كيف صار مثلا كوفيا إلى آخره. هذه لها فوائد كثيرة في فهم كلام العلماء وتحرير المسائل والدقة في النظر. وهكذا في التابعين وتبع التابعين، ثم الحفاظ الذين تدور الأحاديث عليهم، كثير من الأحاديث تجد أنها تدور على هذا، يعني مثلا الزهري وأصحاب الزهري، مثلا الشعبي إبراهيم النخعي وأصحابه، مثلا أبي إسحاق السبيعي ومن معه، الأعمش وأشباه هؤلاء، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك وأصحاب مالك وأشباه هؤلاء، يعني تجد أنها محصورة، يعني المشهورين أو الحفاظ تجد أنهم ليسوا بالكثير. ثم بعد ذلك إذا انتقلت إلى فئة الذين كتبوا وصنفوا يكون الأمر أسهل عليك لكثرة تداول أسمائهم وأشباه ذلك. القسم الثاني في معرفة الرواية أو يعني في الرجال، أن تعلم من الرجال من هم الذين من الحفاظ وأئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال، الذين تكلموا في الرجال، هذا من الرواية، من الدراية في من هم الذين جرحوا وعدلوا، من هم الذين تدور أسماءهم بأن يقال قال فلان مثلا هذا ثقة وهذا، ليحكمون أئمة الجرح والتعديل من هم؟ هؤلاء أسماءهم محصورة ومعروفة، وهم طبقات، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل. فمنهم المتشدد الذي يقدح ويطعن في الراوي لأدنى مخالفة عندها وأدنى غلط، ومنهم المتساهل الذي يوثق من ليس بثقة أو بحسب ما رأى له بدون سبر أحاديثه والنظر على، أو يوثق المجاهيل أو ما أشبه ذلك. ومنهم متوسطون معتدلون يأخذون بالنظرة الشمولية للراوي ويسخرون أحاديثه ولا يكتفون بالقليل. طبقات الرواة هذه 3، من هم المتشدد، من هم المتساهل، من هم المتوسط، الذي ذكرها السخاوي في جزئه المعروف وذكر أمثلة لهم، وهؤلاء تعرفهم في كتب الجرح والتعديل. ومن المهم أن تعلم أيضا مكان العالم في أي بلد، مثلا واحد من أهل المدينة قدح في أحد علماء الشام، أحد الرواة في الشام، وأحد أئمة الجرح والتعديل في الشام وثق، قريب منه أوثق، قريب منه أعرف، أن هذا ربما يكون بنى على أشياء، ويكون عندك هنا معرفة البلدان، يكون معرفة لماذا وش اللي يرجح من أقوال أئمة الجرح والتعديل؟ لأن الحاصل في كثير من صنيع اللي يعلقون على الكتب الآن أنه يشوف حسب الأشهر، هذا قال في الثقة وهذا قال صدوق، بعضهم حتى قال يجمع العدد، كم عدد اللي وثقه وكم عدد اللي ضعفه ويشاف الأكثر. هذه قضايا ما هي قضايا انتخاب ولا قضايا من الأكثر، هذا علم لا بد له من أصوله. مثلا أهل الكوفة يوثقون أحد رواة الكوفة، ويأتي واحد من مصر يضعف، هل يقبل كلامه؟ ويأتي ويقول يقول الجرح مقدم على التعديل، ليس كذلك، ليس الأمر كذلك. إذن المسألة أقوال أئمة الجرح والتعديل ومن يؤخذ القول اللي يؤخذ به وما لا يؤخذ به، هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى نظر من الأئمة وأهل العلم بالحديث، وليس كل أحد يستطيع ذلك. لكن طالب العلم من أمثالنا يكفي يعرف طبقات أئمة الجرح والتعديل في أي بلد كانوا، ومن هو المتشدد منهم، من هو المتساهل والمتوسط، يكون عنده خلفية، بحيث إذا صار عندك في قراءة شرح من شروح الأحاديث أو راجع ترجمة من تراجم الرجال يعرف الكلام اللي يدور ماذا يعنى به وكيف ينزله منزلته. الموضوع الثالث، هذه موضوعات يطول الكلام عنها جدا، لكن الموضوع الثالث موضوع تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وهي داخلة في الدراية فيما ذكرنا لكم، وهذه مما اعتنى بها الصحابة والتابعون، واعتنى بها أئمة أهل العلم والحديث، وكان الحفظ وكتابة الأجزاء والمقابلة والمقارنة والصبر والاعتبار وجمع الشواهد ليعرف الأحاديث الصحيحة من غيرها. الأحاديث الصحيحة في معرفتها لا شك أنها راجعة إلى تحقق شروط الحديث الصحيح، والحديث الصحيح عرفه طائفة من المتأخرين بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، وكان خاليا من الشذوذ والعلة. وهذا في الجملة تعريف لا بأس به ويستقيم في الجملة. معرفة الحديث الصحيح إذن تكون مبنية على معرفة السند وثقة والعدالة والخلو من الشذوذ والعلة إلى آخره. وهذه المسائل لا شك أنها راجعة إلى الاجتهاد، لأن معرفة أن هذا عدل وضابط هذا يختلف فيها العلماء، هذا يقول فلان ثقة وهذا يقول فلان صدوق، من الذي يرجح؟ مسلم رحمه الله تعالى عند طائفة، عند أكثر العلماء ثقة وإمام، وعند بعض أهل عصره صدوق، بعض أهل العلم إمام ثقة، وعند غيره يكون ثقة ربما أخطأ، عنده أغلاط، بعضهم كان ثقة لكن ربما كان يغرب ويخطئ في بعض الأحاديث إذا كان في بلد من البلدان. فإذن المسألة راجعة إلى الاجتهاد، مثل مثلا معمر إمام معروف وعالم، هو شيخ عبد الرزاق الذي يروي عنه الطريق المعروف، طريق الصحيفة الصادقة صحيفة أبي هريرة، وكان أحاديث التي يرويها في كل البلدان صحيحة إلا إذا روى في البصرة، ما روى في البصرة فيه نظر، عالم جليل يروح للبصرة يتلخبط. هذا بعض العلماء يأتي يقول هذا عالم ثقة رأى في السند انتهى، يصحح الحديث، لكن المدققون من أهل العلم ينظرون هل هذا مما يعل أو لا يعل، هل روايته هذه مقبولة أو ليست مقبولة، بعضهم صحيح حديثه في الشاميين ولا يصح حديثه في المدنيين، وبعضهم العكس، وهكذا في أشياء كثيرة، أمور الاختلاط وتغيرها وأسبابها. إذن فالمسألة أعني بذلك أن الحكم على حديث بالصحة راجع إلى اجتماع شروط، هذه الشروط تحققها اجتهاد، كون العالم يحكم بأن هذه متحققة أو ليست متحققة هذا أمر اجتهاد. فرجع الأمر إلى أن مسألة التخريج ومعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها أمر اجتهاد، لكن فيها أشياء فيه من الأحاديث ما هي ظاهرة الصحة، فيها أشياء فيها اجتهاد، بعضهم يصحح وبعضهم يضعف. هذا البخاري رحمه الله لما عرض كتابه هو قد مكث فيه سنين طويلة لجمعه والتحري في صحته، عرضه على علماء عصره وافقوه على ما أورد وأن أحاديثه صحيحة، خلا 4 أحاديث لم يوافقه علماء عصره. أتى المتأخرون قالوا الصواب في هذه 4 أحاديث مع البخاري رحمه الله، لكن أهل العصر من العلماء كأحمد وكأبي زرعة ونحوهم لم يوافقوا على ذلك. إذن المسألة فيها اجتهاد. كذلك مسلم رحمه الله فيه عرض كتابه على أشياء، فما مشوه ما قالوا هذا صحيح أبقاه، وما قالوا إنه غير صحيح أزال، وهو كان يرى إنه صحيح. أحاديث صححها الإمام أحمد تجد أن غيره يضعفها، يصححها الشافعي، صححها مالك من غيره يضعفها. إذن هذه المسألة فيها اجتهاد، وإذا كان الأمر كذلك كان طالب العلم ينظر فيها على تؤدة ومهل، ما يأتي ويقول هذا الحديث صحيح ويطعن في كلام عالم أكبر منه وأعلم منه أو من هو متحقق بعلم الحديث أو الأئمة السابقين. المسائل ليس كون عالم مثلا من المعاصرين صحح الحديث أنه صحيح عند الجميع، ليس متفقا على صحته، المتفق على صحته اللي في البخاري، هو إذا رواه البخاري ومسلم واتفقوا عليه هذا متفق على صحته كما هو الاصطلاح، وفي بعضها أيضا فيه مناقشة كما هو معروف. إذن معرفة طالب العلم بأن اجتماع شرائط الحديث لأجل أن يكون صحيحا إنما هي مسألة اجتهادية، هذه تجعله يهتم أكثر بعلم الحديث ويطلب مشاركة أهل العلم في التخريج وفي صحة الأحاديث، وأيضا تجعله متواضعا متطامن الرأس والنفس لأئمة أهل الحديث السالفين. مثلا ليس من صفة طلاب العلم أن يأتي يقول هذا الحديث صححه الإمام أحمد ويقول بعدها وليس كما قال، ما يقولها طالب علم يعرف معنى الاجتهاد في الحديث وفي التخريج وفي أنه المسألة اجتهادية في التصحيح والتضعيف، ويتكلم على اجتهاد الإمام أحمد بأنه ليس كما قال. الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، أنت هل تحفظ 1000 حديث؟ هل تحفظ 2000؟ لو حفظ 1000 حديث يعني 1000000 حديث خرج مسنده فيه نحو 40,000 حديث من 700,000 حديث مسموع كما يقول عبد الله بن الإمام أحمد وبعضهم وعنده. إذن المسألة تحتاج من طلاب العلم إلى خوض في علم الحديث بقوة وفرح به ومعرفة، لكن تواضع لأهل العلم السابقين وأن لا يرفع رأسه. وطالب العلم إذا رفع رأسه وبدأ يقول إن هؤلاء يعني هم بحثوا أن عندنا بحث، إذن هنا تأتي مسألة الضعف، لأنه علم الحديث إنما هو بالحفظ ليس هو بالبحث. البحث يوصلك إلى أشياء لكن تغيب عنك أشياء كثيرة، والحافظ يقارن ما بين الروايات، مثلا يأتي ويقول لك هذا روى 1000 حديث أخطأ في 6 أحاديث، راوي يقول روى 1000 حديث أخطأ في 6 أحاديث، من يعرف هذا؟ يعرف الحافظ اللي جالس يقلب في ذهنه روايات فلان بهذا الحديث اللي رواه صحيح، هذا ما فيه إشكال، هذا فيه إشكال، هذا أخطأ في اللفظ الفلاني، فحينئذ يحكم على الراوي بأن الثقة أو أنه ربما أخطأ إذا كثرت أخطاؤه أو إلى آخر. فإذا المسألة تحتاج منك إلى عناية حتى تعرف كلام العلماء ومنزلة كلام أئمة أهل الجرح والتعديل والذين يصححون الأحاديث وتكلمون فيها من السابقين والمتأخرين، وبعدها يكون عند طالب العلم مشاركة ومعرفة، لكنها مع تواضع وتطامن. وهذه سمة أهل العلم وطلاب العلم المتحققين بأخلاق أهل العلم. تصحيح التضعيف تارة يكون منصوصا عليه في كتاب من كتاب العالم، لأن هذا حديث صحيح، وتارة يكون بالنقل بأن هذا صححه فلان، وخاصة عند العلماء المتأخرين مثل النووي والحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير والحافظ العراقي وابن حجر إلى آخر، وربما هم حكموا من عند أنفسهم في كثير أو على كثير من الأحاديث. هناك شعب كثيرة للموضوع، لكن هي إشارات تناسب هذا المقام. الموضوع الرابع يتعلق بدراية، الدراية من حيث فقه الحديث. وفي الحقيقة أن هذا هو المقصود، ففقه السنة هو المطلوب شرعا، فقه القرآن وفقه السنة، لأن الله جل وعلا أثنى على الذين يتفقهون في الدين، فقال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم هذا هو العلم بالكتاب والسنة، بالعلم بالدين، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الدين في ذلك الوقت ما هو؟ والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فإذا الدراية في السنة هو حقيقة دراية الشريعة، دراية الدين. فالعلم بالدين هو العلم بالسنة، والسنة من حيث ما اشتملت عليه مشتملة على أعظم أمر، وهو الذي من أجله بعثت الرسل، وهو توحيد الله جل وعلا، وما ينبغي لله جل وعلا من صفات الجلال والكمال، وما يستحقه سبحانه وتعالى في العبادة، وما يجب له جل جلاله من الخوف والرجاء والمحبة إلى آخر ذلك من أنواع العبادة. العلم بالسنة هذا هو أصل السنة. لكن عند طائفة من المتأخرين انقلبت المسألة إلى أن العلم بالسنة هو العلم بالآداب في المشي واللباس والأكل، والسنة في توحيد الله وفي العقيدة، والسنة في شرائع الإسلام العظيمة لا تعلم أو تبدل وتغير. هذا في الحقيقة ليس من أهل السنة والجماعة، لأنه وإن اهتم بالحديث في أشياء، لكنه أصل السنة هي ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لم يبعث عليه السلام، لم يبعث معلما للناس كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يلبسون وكيف يمشون وكيف ينامون أو نحو ذلك، وبعث للناس ليدعوهم إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعث للناس للإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وهذه المسائل من سنته، منها ما هو واجب يعني مسائل الآداب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو من خصائصه. فالعلم بها مطلوب والعمل بها مطلوب شرعا، لكنها ليست في منزلة توحيد الله جل وعلا، ولا العلم بأحكام الطهارة والصلاة والعبادات وحقوق الخلق وما أشبه ذلك. فحقيقة العلم والعمل بالسنة إنما هو العلم والعمل بما يستحقه الله جل جلاله في توحيد عبادته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومسائل الإيمان والقضاء والقدر، ومسائل اليوم الآخر، وهذه المسائل العظام التي فيها نور الإيمان بها، نور الصدر والخروج من الابتلاء بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث للابتلاء: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذه أعظم المسائل. فالعلم بالسنة، دراية السنة، أن تهتم بمسائل التوحيد والعقيدة في السنة، وأن تحفظ الأدلة فيها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن، وأن تعلم مكان الاستدلال من الدليل، هذه دراية السنة، فقه السنة. ثم إذا انتهيت من توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك مسائل القدر والإيمان، تعلم هذه شيئا فشيئا، هذا هو العلم بالسنة وهو الاهتمام بالحديث. يعني مثلا قد يأتي طالب العلم ويكون مهتم، يكون مهتما بالسنة في التخريج وفي معرفة الصحيح والضعيف، لكنه الأحاديث الواردة في التوحيد قد ما يعرف فقه، والأحاديث الواردة في الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمان، لا يعرف حسن توجيهها، هذا فيه نقص في العلم بالسنة. لهذا أحسن ابن القيم لما ذكر رحمه الله في الأبيات المشهورة، لما ذكر في العلوم قال فيها: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. هذا العلم النافع، العلم علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. وهذا يعني المسائل، العلوم هذه، التوحيد والجزاء، ما فيها اجتهاد، هل لأحد أن يجتهد فيها؟ إذا جاء النص استسلم. أما مسائل الفقه، نعم فقه الأحكام قد يكون فيها اجتهاد لدلالة الحديث على أكثر من وجه. إذن فالاهتمام بالسنة، الاهتمام بالأحاديث ومعرفة الصحيح منها، مما هو في توحيد الله جل وعلا. أما الأحكام وهو القسم الثاني، الأحكام فهذه صنف فيها العلماء مصنفات، جمعت أحاديث الأحكام بما فيها الصحيح أو وغير الصحيح، لكن مما احتج به طائفة من العلماء، مثل كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، ومثل المحرر لابن عبد الهادي، ومثل بلوغ المرام، ومثل قبل عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وبلوغ المرام وما أشبه هذه الكتب، قبلها المنتقى الأخبار للمجد بن تيمية. هذه صنفت في الأحكام، تجمع ما في الصحيحين وما في السنن والمسند إلى آخر. هذه العناية بها عناية بالسنة، هذه الأحكام فقه، ودراية، هذه دراية بالسنة ومعرفة كيف تستنبط الأحكام وخلاف العلماء في ذلك، مما هو معروف في هذا الباب. القسم الثالث الآداب، الآداب العامة، وهذه مهمة معرفة السنة فيها والأحاديث المروية، لأنها هي التي يحتاجها طالب العلم في الوعظ، يحتاجها في الخطب، يحتاجها في البيان للعوام، يحتاجها في بيان في بيته، يحتاجها في كثير من العلم بالآداب والرقائق والمواعظ والأحاديث التي في هذه الباب السنة. ولهذا لما أتى المتصوفة وذهبوا إلى التصوف واخترعوا أشياء من عند أنفسهم في العبادات وفي الزهد وفي الانقطاع، ألف علماء الحديث كتب الزهد، وكتب الزهد أو كتب الرقائق كتب مستقلة، وتارة في الكتب الكبار مثل كتاب الزهد مثلا المستقل، الرقائق لابن المبارك، مثل كتاب الزهد لابن المبارك أو لهناد السري أو الإمام أحمد أو لجماعة، أو كتاب مثلا البخاري فيه الرقائق، الزهد والرقائق في أثناء كتاب فيه الأدب المفرد. لماذا ألفت هذه الكتب؟ لأنها قسم من السنة، لا بد من أن يعلمها أهل العلم وأن يعلمها الناس وأن تبين لهم. وربما كانت حاجة الناس في الوعظ والإرشاد وفي الترقيق إلى هذه المسائل أعظم فيما يبين حقيقة الدنيا والآخرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحوال الصحابة، كيفية الآداب العامة وآداب المجالس، مثلا آداب المسجد، آداب الحديث وأشبه ذلك، هذه الأكل الطعام والشراب الأذكار، هذه مهمة أيضا لابد من طالب العلم أن يعتني فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع الرابع الخامس الاهتمام بالسنة، الناس فيه ما بين غال وجاف ومعتدل، وهدي أهل العلم الراسخين من القديم هو الاعتدال وليس الغلو وليس الجفا، فالذين غلوا وجعلوا مسائل من السنة جعلوها كالأصول العظيمة والقواعد العظيمة في الشريعة من حيث الدعوة إليها والإنكار فيها والكتابة فيها والاهتمام بذلك اهتماما أكبر من الاهتمام بالسنة في العبادات والسنة في التوحيد وأشبه ذلك، فغلوا في ذلك حتى جعلوا بعض المسائل يفاصل فيها وهي من المسائل المختلف فيها أصلا والسنة فيها غير واضحة، وهذا مما لا ينبغي لأن هذا تشدد وغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله جل وعلا نهانا عن الغلو في دين الله جل وعلا. وأناس جفوا وهم أكثر الذين لا يعتنون بالسنة من المنتسبين إلى العلوم المختلفة مثل علم يعني مثل علوم الآلة، وبعض المنتسبين للتفسير وعلوم، وبعضهم المنتسبين لعلم الكلام وما أشبه ذلك من في الأمة من قديم وحديث، جفوا حتى لا يرى للسنة عليهم أثر ولا يعلمون السنة، فينطقون بالآراء وبالقواعد التي ورثوها ودرسوها في بعض الكتب، فهؤلاء كما إن عندهم جفا وتقصير فكذلك عندهم عدم علم، لأن حقيقة العلم العلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة، هذا العلم النافع. أما أهل العلم الراسخون من القديم فهم أهل الاعتدال في هذا، يعظمون السنة وينزلون مسائلها بحسب مقتضى الشريعة ويعلمون مسائل الواجبات ومسائل المحرمات ومسائل المستحبات والمكروهات والمسائل التي فيها السنة ظاهرة ومشهورة والمسائل التي فيها السنة خفية، ويأخذون الناس بما يصلحهم لا بما يفرقهم. ومثلا في رسالة كانت أحد الدعاة كتب لسماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يقول له إني ذاهب إلى الهند وإنهم للدعوة، قل وإنهم إذا رأوا أني أقبض أو أضع اليمنى على اليسرى أو أقبض اليدين، لا يقول إذا رأوا أني أرفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام قالوا هذا وحابي، وربما لم يسمعوا لي أو لم يمكنوني من الحديث في مساجده، لأن هذه المسألة مسألة فيها شدة في كثير من البلاد، مسألة الجهر بالتأمين ومسألة رفع اليدين وكذلك مسألة القبض في بعض بلاد المغرب والمالكية وأفريقيا. فكان من جواب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنك إذا رجوت بترك هذه السنة بينهم أن تدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا وإلى السنن العظيمة فهذا هو الواجب عليك، أن تترك السنة لما هو أوجب، لكن إذا لم ترجو ذلك فلا تترك السنة، هذا هو الذي ينبغي على العبد أن يعمله، لأنه يدرج الناس من الأقل إلى الأعظم، يعني يترك ربما ترك بعض الأشياء لتحصيل أشياء، هذه أشياء ربما تحصل في المجالس، مثلا يأتي غلط لكنه لو جادلته في كل شيء فاتك أن تركز على إفهام المخاطب أو إفهام الناس المسألة العظمى، لأنك إذا أوردت عليه مثلا 10 مسائل، أحيانا نناقش بعض العلماء في بعض البلاد وفي بعض أشياء تمر منهم غلط يخطون فيها، لكن لا نتعقب ما يقول في كل مسألة، لأنك إذا تعقبت ما يقول في كل مسألة يخطئ فيها فاتك المهم، فأصبحت المسألة في ذهنه أنها معارضة كل مسألة، يعني أنا أخطئ في كل مسألة، هذه أخالف فيها وهذه أخالف فيها وهذه أخالف فيها، فربما سكت صاحب الحكمة والدعوة سكت عن أشياء لأجل أن يركز وأن يهتم بالمسائل العظمى مما أخطأ فيها صاحب الكلام والمخالفة للسنة. مثلا بعض المسائل في التشديد في بعض المسائل التي يرى أنها مثلا أن القول فيها الصحيح أنه واجب، والجمهور مثلا يقولون أنه مستحب، أو أنه يرى أنها الصواب الحرمة والجمهور يقولون بمثلا الكراهة، أو هناك الأكثر أو كثير من أهل العلم يقولون بالكراهة، فتجد أنه يشدد الإنكار فيها ويجعلها من المسائل التي السنة فيها كذا والسنة فيها أمر، ويأتي يدخلها تحت فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه ليست في مثل هذه المسائل، إنما هذه في المسائل العظيمة التي أو المسائل التي استبانت فيها السنة وليس فيها خلاف في فهم ودراية السنة. أما التي فيها خلاف نظر هل هذا واجب أو هذا محرم، فإن هذا لا تجعل المسألة مسألة مفاصلة وإنكار شديد، وإنما هو تعليم. مثلا الأكل بالشمال، أكل بالشمال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة من العلماء وهم الظاهرية وبعض أهل العلم قالوا بحرمة الأكل بالشمال، وجمهور أهل العلم على أنها الأكل بالشمال مكروهة لمشابهته للشيطان ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا علم طالب العلم حقيقة السنة في ذلك وكلام أهل العلم يكون توجيهه لمن وقع في هذا الأمر، يكون توجيهه بالأسلوب المناسب الذي يبين فيه الأمر. مثلا يقول السنة الأكل باليمين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، لكن يأتي واحد ثاني يقول الشيطان يقول هذا حرام عليك لأنك أنت الآن حرام وقد يدخل في كبيرة لأنه شابهت الشيطان، مثل ما يقوله مثلا طائفة من الظاهرية. فإذا العلم بالسنة ومعرفة مراتب خلاف العلماء فيها هذا يجعل طالب العلم تبعا للأئمة الأوائل يجعله معتدلا فيما يأتي وفيما يرى. مثلا الآن الشرب قائما، الشرب قائما اختلف فيه العلماء وعامة العلماء أو أكثر العلماء على كراهته إذا كان لغير حاجة أو في غير شرب زمزم، ومن أهل العلم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالنسخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجة الوداع قائما فقالوا هذا ناسخ للنهي قبله، وعلي بن أبي طالب شرب في رحبة الكوفة قائما إلى آخره في البحث المعروف. وعامة أهل العلم جمهور مثل أئمة الأربعة وشيخ الإسلام يقولون بالكراهة لغير حاجة، إذا صار ثم حاجة فإنه الكراهة الحاجة ترفع الكراهة. يأتي مثلا يشتبك مثلا في بيته أو مع الناس في كل مسألة من هالمسائل، أو ينكر فيها ويغلظ فيها الإنكار، ويأتي يجادل فيها حتى يظن أن كل مسألة هي مسألة مجادلة، وهذا ليس صفة المتحقق بالسنة، وإنما هو يرشد ويعلم. يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائم، السنة الشرب جالس، ما يأتي يقول الشرب قائما حرام، كيف فيها كذا، أو يكون يعرف أن القول الثاني أو النبي صلى الله عليه وسلم شرب. فإذا المسائل الآداب في السنة الناس فيها مثل ما ذكرت لك بين أهل غلو وتشديد وما بين أهل جفاء ما يهمهم شيء في المسائل، وما بين أهل اعتدال وهم أهل العلم الراسخين، وهم أهل العلم الراسخون الذين هداهم الله جل وعلا ووفقهم. ألم هذه مسائل أنتم تعلمون يعني أمثلة أكثر من ذلك. في السنة واجب الاهتمام بها والعناية بعلم الحديث وفقه السنة مع فقه القرآن هو حقيقة العلم، لهذا نوصي الجميع بذلك وأن تعتنوا به أكمل عناية. ودائما من كان همه الكتاب كتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة ومدارسة، والسنة أيضا حفظا وقراءة ومدارسة، فإنه ولا شك سيرى النور في قلبه وفي صدره، ويرى أن الفتن وما يعرض على النفوس فيصدها عن الحق يرى أنها تضمحل لأجل قوة الوارد عليه من الحق الذي يحرق الله جل وعلا به ما يعرض للقلوب من الباطل. وهذا ما ينبغي علينا جميعا أن نهتم به، عناية بالسنة والقراءة، قراءة كتب الحديث والمطالعة فيها وكثرة مراجعتها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضا، وأن يكتب لنا الحسنى، وأن يجعلنا من أهل الحديث العاملين به، وأن يغفر لنا نقصنا وزل لنا، إنه سبحانه جواد كريم غفور رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول بعض الناس يقول لماذا نشغل الناس بالمتون الفقهية كالزاد وغيره بدلا من أن نشغلهم بالتعلم من كتب الأحاديث كالبلوغ وعمدة الأحكام، فكيف نرد عليه؟ هذا السؤال أنا أجبت عنه في درس منفصل، وهو مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث. كتب الحديث لا تغني عن كتب الفقه، لا بد من أن يكون طالب العلم يمشي على سنة الأولين في العلم. سنة الأولين في العلم هي هذا، إذا ما مشى على هذا المضمار ومشى على نحو ما مشى العلماء الأوائل لن يدرك، سيصيب التخبط، ثم بعد ذلك يكون خطأه أكثر من صوابه. الزاد أو عمدة الأحكام أو نحوها من الكتب الفقهية في أي المذاهب الأخرى، هذه تجمع لك مسائل الباب في مكان واحد، ومسائل الباب التي تحتاج إليها وتراها تحدث أمامك قد يكون دليلها القرآن، وقد يكون دليلها السنة، وقد يكون دليلها فعل الصحابة، وقد يكون دليلها القياس، وقد يكون دليلها القاعدة، وقد يكون دليلها مرسلات، قد يكون دليلها اجتهاد الإمام. وهذه ليست كلها في البلوغ، يعني كم حديث الطهارة في البلوغ؟ يعني عدة حديث 12، يعني مو كتاب الطهارة يعني ما يتعلق بالمياه مثلا، المياه أنواعها عدة حديث، لكن هذه كل مسائل المياه ليست كذلك. إذا أتيت مثلا للصلاة، الصلاة أحاديث فيها كثيرة، الزكاة ربما فيها أحاديث، لكن في مسائل إن مثل كتاب الحوالة كم فيه من أحاديث؟ حديث واحد، لكن تجد مسائل اللي يحتاجها الناس ما في الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل أو فليتبع أو فليتبع، ما في الباب إلا هذا الحديث. يعني بتقرأ في البلوغ وفي صفحتين انتهى، هل هذه كتاب الحوالي انتهى؟ الشركات مثلا وش الكلام فيها؟ الكلام على مسائل الربا تفصيله والعلة فيه وما يتعلق به. إذن كتب الفقه تدخل فيها كتب الحديث، يعني كتب الحديث اللي تورد هذه تدخل فيها في المسائل. لهذا كان من الطرق المناسبة للتعلم عند بعض الناس وليس لكل أحد، من الطرق المناسبة أنه إذا قرأت الباب الفقه باب الآنية مثلاً تقرأ حديث الآنية في منتقى الأخبار وفي البلوغ أو في العمدة، تقرأ تعرف تعلم حدود هذا وهذا والاجتهاد فيه. يعني مثلا تقرأ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فجعل فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أو كما جاء في الرواية الأخرى. كتب الفقه إيش فيها؟ قال إلا ضبة يسيرة إيش من فضة لحاجة. شوف ضبة يسيرة لحاجة، هذه ما لفظ الحديث ما فيه، هذا حديث فعل، النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان. هذه القيود، هذه قيود اجتهاد العلماء والنظر في القواعد، فيها قياس وفيها نظر في أحاديث أخرى، لهذا يحصل خلاف. فإذا طريقة أهل العلم أن يجمعوا ما بين قراءة كتب الفقه وقراءة كتب الحديث، والعناية بالسنة والاهتمام بها هي العناية بكتب الفقه والاهتمام بها، لأن هذا وهذا يعطيك قوة في العلم. وخذ مثلا العلماء، علماء هذه الدعوة الحاضرين والمتقدمين إلى زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب، كان يجمعون بين هذا وهذا، قويت ملكتهم الحديث، قويت ملكتهم الفقه، وأدركتم وعرفتم سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رفع الله درجته مع النبيين، كيف قوته في الفتوى وفي السنة ومعرفته في الفقه. ما تجد فتوى يعني فيها غرابة خروج، ولا مع قوة علمه وإدراكه ونصرته للسنة. وهكذا من كان قبله، الشيخ محمد بن إبراهيم مشايخه، والشيخ سعد بن عتيق وأئمة الدعوة، عناية بالسنة ويقرؤونها، وكتب الحديث تتلى وتقرأ وتشرح، وكتب الفقه تدرس، لكنها في توازن. هذا هو منهجه. أما في طرق أخرى جاءت في عدم الاهتمام بكتب الفقه، لكن أن تنظر إلى قوة أصحابها العلمية تحكم عليه، تجد فيه نقص، جاءت مسائل الفقه فيه نقص، ما يحكم باجتهاد. طيب اجتهاد كل اجتهاد الإمام أحمد، هل كل مسألة تقول والله الحديث عمومة يدل على كذا، الحديث الاستثناء فيه يدل؟ طيب كلام أهل العلم ما اطلع عليه أو ما عرفه فيلحقه النقص بقدر ما فاته من كلام الفقهاء. متى يكون قول أحد الأئمة معتبرا كالإمام مالك والإمام أحمد إذا رد سنة لأنه لم يكن عليه عمل أهل المدينة، أو إذا أثبت سنة لأنه رأى عليه عمل أهل مكة وغيرهم من الأمصار؟ وكذلك إذا قال أحد أئمة أهل السنة في هذا الزمن رأيت أئمة الدعوة يعملون كذلك. هذا سؤال جيد، وإن كان فيه تعبير فيه قصور. الأئمة ما يقال فيهم رد سنة أو أثبت سنة، هي مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد. الإمام مالك ما يرد السنة، يقول هذه السنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، لكن ليس عليه عمل أهل المدينة، فإذا يكون منسوخا. ليش؟ لأنه يعني كيف يكون من هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ما عمل بها الخلفاء الأربعة، ولا عمل بها فقهاء المدينة، ولا يعرفها أهل المدينة؟ إذن كيف العمل، كيف يعني سنة هجرت ما عمل بها أحد ويصير يعمل بها بعد ذلك؟ فالإمام مالك كان يرى، لا نقول رد السنة، ولكن كان يرى أن الحديث إذا ثبت ولم يجري عليه عمل أهل المدينة أنه منسوخ. ولهذا تجد في الموطأ الإمام مالك يذكر الحديث ثم يذكر بعده بالرواية من عمل به، يذكر مثلا قول أبي بكر أو عمل عمر أو عمل ابن عمر أو وكان ابن عمر يعمل بعده، ليدل على أنه كان معمولا به في المدينة، يعني أن هذا الحديث ليس منسوخا ولم يترك العمل به. لأنه عنده من نقل العلم والسنة عملا إنما هم أهل المدينة، لأنها دار الخلافة ودار العلم، فعنده أنه يؤول. لكن بعض الأحيان السنة تخفى، تكون السنة خفيت على مالك فقال بخلافه، مثل مثلا إباحته لذي النابي من السباع وللمخلب الطير لعدم وجود يعني ظهور السنة عنده في ذلك أو عدم تحريمه لها. هذا يجي، عدم العلم بالسنة لا يعني رد السنة. فإذا التأويل هذا بابه واسع، والتوجيه من العلماء لما جاء من الأحاديث بابه واسع. هذا كما قال شيخ الإسلام، ممكن يراجع الإخوة كلامه في رسالته رفع الملام عن الأئمة، عن الأئمة الأعلام، مهمة في هذا الباب. عالم عنده إمام ما عمل بحديث، ما عمل بأحاديث صحيحة، لكن ما عمل بها. ليش؟ هل هو لا يعمل بالسنة؟ لا، لا، هم نصرة السنة وهم حملة العلم وهم الذين نقلوا للناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى اتباعه، لكن له في ذلك توجيه، له في ذلك تأويل. وتارة يعتقد أن الحديث منسوخ، تارة يعتقد أنه مخصوص، تارة يعتقد أنه ليس باقيا مثلا على عمومه، تارة يعني لعدة من. أما يقول أو إذا أثبت سنة مثل الإمام أحمد أثبت سنة لأنه رأى عليها عمل أهل مكة، لا يقال أثبت سنة، وإنما يقال أفتى في المسألة أو قال في المسألة بالجواز أو بأنها مستحب، لكن ما يثبت سنة بدون دليل أنها سنة. ما يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس فيها دليل يثبت أنها سنة. ففرق ما بين إجازة المسألة اجتهادا في السنة وبين كون المسألة من السنة. وهو كأنه يشير إلى مسألة الختمة، ختم الدعاء، ختم القرآن الذي كان عليه أهل مكة ويأثر فيه أهل المدينة، من كلام الإمام أحمد، يأثر فيه أهل المدينة شيئا عن عثمان، وكان يعمل بها أهل مكة والعلماء والأئمة، أئمة السنة والسلف يصلون معهم دون نكير.
قال الإمام أحمد لما سئل عنها قال نفعله، قال نعم. قال إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال يروي فيه أهل المدينة شيئا عن عثمان، وكان أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان وغيره يصلي معه. يعني سفيان ابن عيينة. قال أفعل؟ قال نعم. قال كيف أفعل؟ هذا كلام الفضل بن زياد. قال كيف أفعل؟ قال إذا قرأت قل أعوذ برب الناس ثم ختمتها فارفع يديك وطول. قال أجعله في القنوت؟ قال لا، لأن القنوت ما هو موضع ختم، القنوت هذا دعاء القنوت. قال لا. كلام الإمام أحمد واضح، هذا اجتهاده، وهو كلام الشافعي وهو كلام أبي حنيفة يعني في المسألة، هو عامة أهل العلم، إذ لا منكر لهذه الصفة، لا نعلم أحدا من أهل العلم أنكرها في القرون هذه الصفة، وإنما أنكر بعض المالكية صفة أخرى كانت شاعت في بعض الأمصار، وهي أنه إذا سلم من الصلاة يصلي الصلاة ولا يدعو في الصلاة، وإنما إذا سلم قام الإمام واقفا وقام الناس وراءه ودعا هو وأمنوا قياما بعد الفراغ من الصلاة. ومعلوم أن نقول الأئمة اللي اجتهدوا في هذا واضح أن اجتهادهم أنه ما جاءت الرواية به أن لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجابة، هذا ثبت عن أنس رضي الله عنه وله حكم المرفوع، وكذلك عن ابن مسعود بإسناد جيد، وفعلها أنس وفعلها ابن مسعود وفعلها جماعة، وكان معروفا هذا الفعل في المدينة أنه إذا ختم دعا. لم يكونوا يختمون القرآن في التراويح، لما كثر الختم واعتنوا به جاء الدعاء. هل يكون الدعاء في القنوت؟ القنوت ليس محل، ما محل دعاء الختم، لأن القنوت دعاء قنوت. إذن أين يجعل دعاء الختمة؟ قل عند ختمه، فهو عند ختمه متى يكون؟ يعني متصلا به. هل ما بعد الختم وقبل الركوع مكان للدعاء في الصلاة؟ نعم، هو مكان للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما نزلت النازلة، دعا قبل الركوع. قال العلماء فدل على أن هذا الموضع هو دعاء إذا جاء ما يناسبه شرع، فلذلك مشى العلماء عليه بدون نكير، لأنه الموضع موضع دعاء، وعند الختم لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجابة، ولم ينكره أحد، حتى قال به أئمة السنة كلهم، مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة الشيخ محمد. إذا كان هذولا يعني على طريق، فمن سار معهم هو سائر على السنة يعني والاتباع إن شاء الله تعالى. مقصود هنا ما نقول أثبت سنة، وإنما قال في مسألة بقول اجتهاد منه تحقيق السنة أو متابعة. أما وهي نفس الكلام ينطبق على قوله إذا قال أحد العلماء في هذا الزمن رأيت أئمة الدعوة يعملون ذلك، لأن علماء الدعوة هنا من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زماننا حرصوا، وكان العلماء سابقا هم مثل الآن، كان العلماء سابقا يشتدون في مخالفة الهدي ومخالفة السنة، يعني السنن في سنن العبادات وفي سنن الأقوال والأعمال، فمشى الناس في على العلماء على المحافظة على ما دلت عليه السنة، نعم باجتهاد، لكن تتابعهم في مسألة على اجتهاد واحد، المسائل الفقهية والمسائل العلمية، حتى لو كان فيه قول آخر، لكن يصلح الناس باتباع هذه اتباع منهج العلماء، علمائهم وطريقتهم سالفا عن سالف، لأن الاجتهاد الآخر هو قول آخر، فلماذا يرجح القول الآخر عن هذا القول؟ تأتي المسألة بحث علمي، لكن من حيث العمل، عمل الناس وما جرى عليه الناس مثلا في مساجدهم وفي مسائل الفتوى وفي مسائل بعض العبادات، هذه ما يمكن يجتهدون فيها، كل واحد يجي يجتهد. والمشكلة مرة أحد علماء الدعوة الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله كان في مسألة يدرس، جاء واحد وتكلم كلمة انتقاد أو إن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مرجوحية، فطرده من الحلقة، قال لا تحضر معه، لأنه يعلم أنه فتح الباب أنك تعارض اجتهادك باجتهاد إمامك، لكن ممكن أنه يعرضه ما يقول قول الشيخ مرجوح أو هذا القول ويعلنه كذا عند الناس ليحدث فجوة، والناس اجتمعوا على التوحيد واجتمعوا على الدعوة وعلى حب هذه الدعوة والاتساع بأئمتها، ممكن يعبر بطريقة أخرى أو يعلم الحقيقة فاتح مع العالم بينه وبينه يسأل عن وجه الصواب، ما يقول العالم مرجوح أو استدلاله ليس في محله أو فيه ضعف. وهذا هو الذي جعل الآن الانفتاح في المعارضة، الانفتاح في المخالفة، هو الذي جعل اليوم المسائل تناقش، الآن صارت مسألة الشفاعة، طلب الشفاعة من الأموات قالوا فيها إيش؟ فيها قولان، في بعض طلبة العلم وصلوا إلى هذا وأخذوا كلام من تيمية وبعضه وقالوا هذا يدل على أن المسألة ليست قولا واحد، يعني إذن ندخل شيئا فشيئا في مسائل التوحيد والخلاف، ويصبح اجتهاد واحد يكون هو كلامه، يكون هو المقدم على كلام الأئمة والعلماء، هذا غير مقبول. في هذا الزمن فيه علماء يردون، لكن لو فتح المجال يأتي زمن يتكلم متكلم باجتهاده ويضعف العلم، فلا يأتي من يرد عليه، فيتبع الناس من يفتي لهم بحسب ما ظهر له، ويقع الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون فيضلون ويضلون. فيه مسائل راجحة ومرجوحة، لكن الهدي العام ينبغي المحافظة عليه، وتغييره ما يكون من أهل العلم، هم اللي يعرفون ويرجحون ويرون المسألة، والله المسألة الزمن اختلف، يفتي أهل العلم فيها، والله كان عليها أئمة الدعوة لكن الزمن اختلف، المسائل بعض العبادات أو مسائل فقهية والفتوى تغيرت أو اجتهدوا فيها اجتهاد حادث، نعم، لكن يأتي أفراد من الناس وطلبة العلم ويضادون الهدي أو يجتهدون في مساجدهم اجتهادات من عند أنفسهم، هذا غير مقبول. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي يوم السبت القادم بإذن الله تعالى، والخميس أيضا الصباح كالعادة، وفق الله الجميع.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13706.